الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإسماعيلي رحمه الله: ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله: منكم، من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للعدو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر، وبترك طاعتهم العذاب الأليم، إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. الذي تغيظه مكانة الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر. دليل ذلك قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، وصفهم بالصفات: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، هكذا مثلهم الله، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فنقول: يا من غاضك مكانهم وفي قلبك حقد عليهم، لا تأمن أن تدخل في هذه الآية، فإنه يغيظ بهم الكفار، فإذا غاضتك مواقفهم فلست من المؤمنين بل أنت من الكفار. وبعض متأخري الشيعة لما ذكر هذه الآية قال: إن الله تعالى يقول في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، قال من للتبعيض، فيدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلة قليلة منهم، وأما الباقون فليسوا ممن وعدهم الله، هكذا يزعم الروافض وهم يجحدون الفضائل، حيث تناسى أول الآية التي فيها أن الله أخبر بأنهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم، وتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم. فقوله منهم ليس المراد به التبعيض، بل المراد البيان، فمن بيانية لا تبعيضية. وليس المراد أن الذين يستحقون موعود الله جزء يسير منه. ثم يقال أيضا: ما الذي دلك على أن هذا التبعيض يخرج الخلفاء الراشدين؟ فالخلفاء أولى بأن يدخلوا في هذه الآية. المؤلف رحمه الله هنا استنبط من بعض الآيات خلافة الخلفاء، فمن ذلك الآية التي في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فقوله منكم، لا شك أن الخطاب واقع للصحابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين استخلفوا في الأرض. وقوله ليستخلفنهم في الأرض شهادة لهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، ثم وعدهم بثلاثة أشياء. الأول: ليستخلفنهم في الأرض، وهذا قد حصل كما استخلف الذين من قبلهم. الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهذا قد حصل. الثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وهذا أيضا قد حصل. فالله تعالى بدلهم من بعد خوفهم أمنا، فأمنوا بعدما نشروا دين الله تعالى، وانتشر الإسلام في أطراف البلاد فأمن الناس وأصبحوا إخوانا، يسافر الواحد وحده ولا يعرض له أحد. وقد بشرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لترين الضعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. أخرجه البخاري. والضعينة هي المرأة تركب على البعير وحدها، ولو كانت منهية عن السفر بدون محرم، لكن معناه أنه وجد أمن حتى لو سافرت وحدها لرجعت إلى أهلها دون أن تخاف على شيء أبدا. وقع هذا في عهد الصحابة رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا قد تحقق مبدأه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمامه في عهد الخلفاء من الصحابة رضي الله عنه. هذه الثلاثة حصلت في عهد أبي بكر وعمر والخلفاء بعدهم، استخلفهم الله في الأرض وكانت خلافتهم راشدة، وكذلك مكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، واتضح لهم الإسلام وشرحت تعاليمه وعرفوه حق المعرفة، وتبين لهم كيف يعبدون ربهم، وتبينت لهم التفاصيل التي فرضت عليهم، ومكن الله تعالى لهم دينهم، ثم أزال عنهم المخاوف والأحزان التي كانت تعتريهم عندما كانوا في الجاهلية، فأصبحوا آمنين لا يخافون. فأبدلهم الله تعالى بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزة، وبعد القلة كثرة، وبعد الضعف قوة، حتى تمكنوا ومكنوا إخوانهم المؤمنين فصاروا يعبدون الله تعالى على بصيرة. فتحققت هذه الوعود الثلاثة، ولقد وفوا بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقول المؤلف رحمه الله: فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله، آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو، يعني صاروا بذلك آمنين يغزون الناس، ولا يتجرأ أحد أن يغزوهم. فالأعداء ولو كانوا بعيدين ترتجف قلوبهم إذا سمعوا أن المسلمين قد توجهوا إليه، ويقع في قلوبهم الرعب الذي ذكره تعالى في قوله سبحانه: وقذف في قلوبهم الرعب. فمن غاضه مكان الصحابة رضي الله عنهم من الله وسبقهم وفضلهم ومزاياهم، خيف عليه أن يدخل في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار، فيقال لهؤلاء موتوا بغيظكم، فإن الله تعالى قد رفع مكانة صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جعل لهم المحبة والمودة في قلوب المؤمنين، وقد حفظ بهم دينه حيث استخلفهم فجعلهم خلفا بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فحفظوا على الأمة الدين، حفظوا القرآن وبثوه ودونوه وكتبوه في المصاحف وفسروه للأمة وبينوه، وحفظوا السنة والشريعة فحفظها الله بهم على من بعدهم، وجعل الله في قلوبهم المحبة للإسلام والمحبة لأهله، فنصحوا للمسلمين وبلغوهم الشريعة وحرصوا على أن يكونوا دعاة إلى الله تعالى، فبذلوا في نصحهم لإخوانهم المسلمين النفس والنفيس، وتركوا بلادهم وأولادهم وأموالهم وغزوا في سبيل الله وتعرضوا للقتل والأذى والتعب، كل ذلك لنصر الإسلام ونشره في ربوع البلاد، وللقضاء على الكفر والفسوق والعصيان، وللقضاء على البدع. فكيف مع ذلك يطعن فيهم؟ وكيف يدعى أنهم كفار ومرتدون؟ فإذا كانوا مرتدين وكفارا ولم يبق على الإسلام منهم إلا أفراد قلة، فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟ ومن نقل لنا القرآن؟ ومن نقل لنا السنة؟ ومن نقل لنا العبادات من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والبيع والشراء والتجارة والحلال والحرام والأحوال الشخصية والعقود والجنايات والآداب والأخلاق؟ ما نقلت إلا بواسطتهم. فإذا كانوا كفارا فإن هذه كلها تكون باطلة، ولا نكون على دين، ولا يكون هناك دين إسلامي. فالذين طعنوا في القرآن وادعوا أن الصحابة حذفوا منه الثلثين أو أكثر، معناه أن الله ما حفظ على الأمة إسلامها، فما قامت الحجة على المتأخرين، مع أن الله تعالى يقول: فلله الحجة البالغة. فإذا لم يكونوا ثقات عدولة، فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟ إذن لا نكون على إسلام صحيح. وكذلك حفظوا السنة حتى دونت في الصحاح وفي السنن والمسانيد وفي الجوامع والأجزاء، ورويت عنهم بالأسانيد الصحيحة. فإذا كانوا كفارا أو مرتدين فمعناه أن هذه الثروات الكبيرة من الأحاديث النبوية غير صحيحة، لأنها نقلت عن هؤلاء المرتدين على قول خصومهم عاملهم الله بما يستحقون، فبطلت بذلك السنة بأكملها. لا شك أن هذا طعن كبير في الشريعة الإسلامية. ثم إذا اتفقنا على أن الله تعالى حفظ القرآن كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن هذا القرآن الذي حفظه الله إنما جاء بواسطتهم رضي الله عنهم. ثم نقول: هذا القرآن أصبح محفوظا وأصبح متعبدا بتلاوته، فلا بد أن يكون كله حجة وكله دليلا فيستدل به على فضلهم. فقد ذكر الله تعالى فضلهم ونوه بمقامهم في عدة سور قرآنية كما مرت الإشارة إلى ذلك. ففي سورة المائدة قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في آخر سورة الأنفال قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، إلى آخر السورة. في سورة التوبة قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وكذلك قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، كذلك قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهكذا قوله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهم 40,000 من الصحابة رضي الله عنهم اتبعوه في ساعة العسرة في غزوته إلى تبوك، هؤلاء قد تاب الله عليهم ورضي عنهم. كذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كذلك قوله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن نعتقد ذلك، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحقد والحسد والبغضاء، فمن كان في قلبه غل لهم فإنه شقي، ليس من أتباعهم حقا. وهذه الآيات في سورة الحشر في من يستحق الفيء، والفيء يكون الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. فالذين جاءوا من بعدهم إن كانوا يدعون على الصحابة رضي الله عنهم ويكفرون من آمن قبلهم فليسوا من أهل الفيء ولا يستحقون، كما استنبط الإمام مالك رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الله تعالى قال للذين تخلفوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي ندبهم فيها، وهي غزوة تبوك: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. هذه نزلت في المنافقين، ذلك لأن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم استأذنوه للخروج مرة أخرى قال لهم: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الخروج للعدو فلم يأذن لهم، فأنزل الله تعالى الآيات التي في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فالمخلفون أعراب تخلفوا عن بعض الغزوات، ثم لما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج ويصيب من العدو مغنما قالوا: إذن لنا أن نتبعك، والله تعالى قد منعه، فقال له: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فهذا الكلام أمر من الله أن يمنعهم من الخروج، فقال لهم: إن الله تعالى قد منعكم، وهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، فقال: لن تخرجوا معي أبدا، لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يعني هذا كلام الله تعالى الذي أمر بألا تخرجوا، فقالوا: بل تحسدوننا. ثم قال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذه الآيات في أعراب لم يكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإذا رأوا أن المسلمين سوف يغنمون طلبوا أن يخرجوا معهم ليقاتلوا، وإذا خافوا أن لا يغنموا تخلفوا وقالوا: إذن لنا فإننا منشغلون وإن بيوتنا عورة، ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم، بمعنى أن الله تعالى أمرهم فقال: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ستدعون إلى القتال إلى قوم أولي بأس، فدعاهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان ذلك دليلا على أن خلافة أبي بكر حق، وكذلك خلافة من بعده، فتحقق هذا الوعد في عهد الخلفاء الراشدين. فلا شك أن هذه أدلة واضحة على خلافتهم وفضلهم، فاعتقد المسلم أنهم خير الأمة، لا يكون مثلهم بعدهم، هم خير قرون الأمة، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، كما في الصحيحين وفي رواية مسلم: القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا شك أن هذه التزكية واقعة على الصحابة رضي الله عنهم، إذ هم القرن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم خير من الذين بعدهم من تلامذتهم وأولادهم من حيث العموم. ولأجل ذلك اتفق العلماء على عدالتهم جميعا رضي الله عنه، فإذا روى الحديث صحابي لم يسألوا عنه، بل يقولون: الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ولا نتردد في أحد منهم، ذلك لأن الله تعالى زكاهم في هذه الآيات: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه التزكية سبب قبول رواياتهم وسبب الترحم عليهم والترضي عنه، هذا ما يعتقده كل مسلم، ولا عبرة بمن انحرف عن منهج الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة وسط في الصحابة رضي الله عنهم بين غلاة وجفاة، ولكن في الحقيقة الغلو والجفاء كله في الرافضة، فإنهم غلوا في حق علي وذريته وجفوا في حق الباقين، فغلوهم في علي وذريته ممن يسمونهم أهل البيت أن دعوهم من دون الله وجعلوهم مقبولي الرواية وعلقوا عليهم ما ليس لهم، وجفاؤهم في حق الباقين بالتكفير والتضليل والتنديد والشتم والقذف. والخوارج قد جفوا في حق علي وكفروه، وكفروا أكثر الصحابة رضي الله عنهم الذين معه، بل أكثر المسلمين، وادعوا أنهم مرتدون، وذلك لأن الخوارج يكفرون بارتكاب الذنب، فصار الخوارج جفاة في حق علي وذريته وأنصاره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.